أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث سيرة الزهراء عليه السلام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعنوان الفرعي دفاع الزهراء عن إمامة علي عليهما السلام. عندما نستعرض مواقف الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن جميع مواقفها المتعددة والخالدة تصب في تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول إمامة علي عليه السلام والأئمة من أبناء علي والزهراء عليهم السلام جميعا. في هذا الحديث أقف عند عدد من النصوص التي تؤكد هذه الحقيقة. أستعرض بعض المواقف الفاطمية الخالدة وماذا قالت، لنجد أن تثبيت إمامة علي والأئمة من بنيه عليهم السلام كان الهدف الذي ركزت عليه الصديقة الكبرى في هذه المرحلة. النص الأول ينقله صحابي اسمه محمود ابن لبيد. طبعا بالمصادر منشوف انه مستعمل اسم لبيد ومستعمل اسم لبيد، وفي الكتب المختصة يفرقون عادة بين لبيد بفتح اللام أو مثلا لبيد بضمها. الظاهر أنه هذا محمود ابن لبيد، هو صحابي اللي بيتبع روايته يشوف أنه مذكور بمختلف المصادر، و جو رواياته من هذا النمط اللي رح يجي هلأ. هو محمود ابن لبيد شاف الزهراء عليه السلام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبر الحمزة، يعني وين؟ يعني بأحد بالمدينة المنورة، قبر الشهيد العظيم الحمزة. كانت الزهراء عليه السلام تزوره، وفي بعض الروايات مرتين بالأسبوع كما أتذكر، وكانت قد اتخذت تربة مسبحة من تربة الحمزة. طبعا ما كان مستشهد الإمام الحسين سلام الله عليه، الأئمة عليهم السلام ركزوا على تربة كربلاء بعد شهادة الإمام الحسين. طبعا تربة معروفة بحديث عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمصادر الإسلامية المختلفة تربة كربلاء، لكن لم تتخذ سبحة من تربة كربلاء إلا فيما نجد في المصادر أنه الإمام السجاد سلام الله عليه عندما جاء إلى الشام في رحلة السبي كان بيده سبحة من تربة كربلاء. المهم، الزهراء عليه السلام كانت تزور الحمزة، في إحدى زياراتها رآها هذا الصحابي محمود ابن لبيد. حتى نذكر أنفسنا بالجو، الجو أنه قبل شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترة مش طويلة، يعني ب18 ذي الحجة اللي بعدها إجا بعد ذي الحجة محرم، بعدها صفر، بآخر صفر استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل شهادة النبي صلى الله عليه وآله كان قد أكد في يوم الغدير على ولاية علي عليه السلام، وبعدين خلال فترة شهرين استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وحصل الانقلاب على الأعقاب. طبعا بفترة هالشهرين قبل وفاة الرسول ردوا عليه عندما قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وقال قائلهم أن الرجل لا يهجر، صارت حوادث عظيمة جدا، وبعدين صارت بيعة السقيف إلى آخره. هذا الصحابي بيعرف أنه الغدير موجود، كأنه أراد في ذلك الجو، جو اللي كله ضد الغدير، كأنه ما في يوم غدير، أراد أن يعرف من الزهراء عليه السلام هل هناك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله تكلم عنه بشكل خاص حول ولاية علي عليه السلام. الزهراء عليه السلام قالت له سبحان الله سرعان ما نسيتم يوم الغدير، فقال ما معناه؟ كلا قد كان ذلك، يعني عارف أنه كان يوم الغدير، لكن هل هناك شيء خاص غير يوم الغدير؟ فحدثته الزهراء عليه السلام بما يأتي الآن إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وآله تكلم مش فقط عن إمامة أمير المؤمنين، وإنما عن إمامة الأئمة من أبنائها إلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. النص هكذا عن محمود ابن لبيد، قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فاطمة عليها السلام تأتي قبور الشهداء وتأتي قبر حمزة وتبكي هناك. طبعا بالمناسبة المؤمن يبني علاقة بينه وبين الحمزة، مسألة عظيمة جدا، لأنه الحمزة بملاحظة بعض الخصوصيات أو أعمال المجربة، الحمزة على ملاك أبي الفضل العباس، يعني تقضى الحوائج بالتوسل به بطريقة خاصة. الحمزة العظيم له موقع عظيم في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف عن النبي صلى الله عليه وآله ومشتهر عبر الأجيال أنه لما رجعوا من أحد وكان قد استشهد الحمزة، الحمزة من المهاجرين، المهاجرين ما عندهم بيوت وعيال بالمدينة، فكان الناس في المدينة يبكون على شهدائهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أما حمزة فلا بواكي له. فصار المؤمنون يذهبون إلى بيت الحمزة يبكون لشهادة الحمزة وعلى مصابه، ثم يرجعون إلى بيوتهم يبكون شهداءهم. الحمزة عظيم، الزهراء عليه السلام كانت تهتم بزيارته، منيح المؤمن يبني علاقة من خلال أنه والله بين سنة وتانية بين وقت وآخر بيختم ختمة قرآن للحمزة، بيتصدق صدقة عن روح الحمزة، بيقول مثلا عدد من الصلوات عن روح الحمزة. المهم أنه يخلي علاقة بينه وبين الحمزة، وكذلك سادة المدافعين عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. إذن كانت الزهراء تأتي قبر حمزة وتبكي هناك، فلما كان في بعض الأيام بيقول أتيت قبر حمزة فوجدتها عليها السلام تبكي هناك، فأمهلتها حتى سكنت، فأتيتها وسلمت عليها وقلت يا سيدة النسوان قد والله قطعت نياط قلبي من بكائك. بكاء الزهراء عليه السلام غير بكاء غير المعصومين. بكاء المعصوم له خصوصية. هلا إذا واحد بيشوف طفل بريء، طفل لأنه ما عنده معاصي، بيشوفه بيبكي، بكاء الطفل بيقلب جو الإنسان طالع نازل، يعني مثل العاصفة اللي تجتاح الإنسان بكاء الطفل. طيب فكيف بكاء المعصوم؟ الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي أنت أنة فأجهش القوم لأجلها بالبكاء. أنتم لاحظين أنه في ناس كثير بيبكوا، بس أحيانا بشوف واحد عم يبكي بطريقة بحس أنه يعني هو ما عش قادر، صار بده يبكي أو ينفجر بالبكاء. أحيانا أصلا ما عنده مجال أنه يقرر بيبكي ولا لا. هناك علاقات بعض المصادر بيعبروا عنها الرقائق، يعني كيف الاتصال اللاسلكي انه ذبذبات معينة. هناك حالات في البكاء يعيشها الشخص يراها فيجد انها اثارت فيه الشجا والشجن. قد والله قطعتي نياط قلبي من بكائك. هلا بتبين انه البكاء عند الحمزي صح، بس عم تبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه واله، كانه عم تقول له يا عمي هكذا صار، نزل بنا ما تعلم، فارقنا رسول الله صلى الله عليه واله. عم تبكي ابوها عند عمها، فقالت يا أبا عمر، يعني يا أبا عمر، هو هذا محمود ابن لبيد كنت أبو عمر، لحق لي البكاء فلقد أصبت بخير الآباء. رسول الله صلى الله عليه وآله وشوقاه إلى رسول الله وشوقاه إلى رسول الله. ثم أنشأت عليها السلام تقول إذا مات يوما ميت قل ذكره، وذكر أبي مذ مات والله أكثر. قلت يا سيدتي إني سائلك عن مسألة تتلجلج في صدري. قالت سل. قلت هل نص رسول الله قبل وفاته على علي بالإمامة؟ طبعا هذا الكلام موجه إلى الأجيال كلها، يعني الآن أي مسلم في شرق الأرض وغربها يعرف عظمة الزهراء عليه السلام، خلي يسمع شو جواب الزهراء عليه السلام وما هو رأيها فيما حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدا يفوت على الخط ويقول إنه الصحابة وإساءة للصحابة، نحن نريد أن نعرف الحقيقة ماذا حصل. هذا الأمر لا يجوز كتمانه على الإطلاق، يعني لا يجوز ترك البحث في حقيقة ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأننا نريد أن نعد جوابا ليوم القيامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نص رسول الله قبل وفاته على علي بالإمامة؟ ممكن إلو إلك هذا السؤال، مثلا نحن أرين النصوص موقنين بإمامة الأمير عليه السلام وتحدينا بالتطبيق، لكن كثار من المسلمين ما بيعرفوا المسائل تعتم عليها. أنا ما عم بحكي هون مع النواصب والوهابيين والتكفيرين، هولي مش مسلمين أبدا، عم بحكي مع المسلمين، مع كل من في قلبه ذرة من حب أهل البيت عليهم السلام. قالت الزهراء عليه السلام، شو عم يسأله؟ عم يسألها أنه هناك نص من رسول الله على إمامة علي. قالت وعجبا أنسيتم يوم غدير خم؟ ما صار له الشهرين غدير خم. قلت قد كان ذلك. هذا الصحابي بيأكد طبعا تأكيدات الغدير، يوم الغدير وخصوصيته وماذا قال النبي صلى الله عليه وآله ثابتة بطرق الشيعة والسنة، طرقنا وطرق السنة بطرق عديدة جدا، لا مجال لإنكارها إطلاقا. قد كان ذلك، ولكن أخبريني بما أشير إليك. هلأ فرصة، هو كأنه بدي يوصل للناس، أو أنه يعني الله عز وجل أراد أن يصل نص آخر عن طريق الزهراء في هذه الفترة. قالت أشهد الله تعالى، الزهراء عليه السلام عم تجاوب على سؤال أنه النبي نص على علي بالخلافة بغير يوم الغدير. قالت أشهد الله تعالى لقد سمعته يقول علي خير من أخلفه فيكم، وهو الإمام والخليفة بعدي، وسبطايا وتسعة من صلب الحسين أئمة أبرار، لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين، ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة. هذا النص عظيم جدا، وهذا يحدد تكليف كل مسلم. الزهراء عليه السلام تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نص على إمامة علي عليه السلام والحسنين عليهما السلام والتسعة من ذرية الحسين عليهم السلام جميعا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وتسعة من صلب الحسين التعبير، أئمة أبرار، لأن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين، ولأن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة. سؤال قبل ما كمل، هو طبعا كمل السؤال لا بيجي، بس إنه الزهراء عليه السلام لما عم تتحدث عن إمامة علي والحسنين وللتسعة للإمام المهدي، يعني عارفة بهالأمور اللي بدها تصير، يعني عارفة بسبي زينب سلام الله عليها، عارفة بكل ما جرى على الإمام الحسن، على الإمام الحسين، على أبو الفضل العباس، مش بس المعصومين العصم الواجبي، على التسعة من بنيها إلى آخر إمام، يعني إلى أن تقوم الساعة. مر معنا بالحديث عن مصحف فاطمة أنه الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول هالحديث بوصول الكافي أنه جبرائيل كان ينزل على الزهراء ويحدثها بما يجري على ذريتها. هذا الحديث بيقول سند معتبر. فإذا الزهراء عليه السلام كانت تعرف بهذه الأمور كلها، وعم تحكي عن تسعة من أبنائها بالإضافة إلى أمير المؤمنين والحسنين. محمود ابن لبيد كمل، قلت يا سيدتي إذا هيك، إذا هو الإمام علي هو الإمام، فما باله قعد عن حقه؟ ليش ما حمل هالسيف ونزل حارب؟ الجواب باختصار بتقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل علي مثل الكعبة. الكعبة، وفي عنا عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وآله بهالمضمون، ممكن تجي معنا هلأ. الكعبة تؤتى ولا تأتي، الكعبة بتجي لعنا نحج ولا نحن بنروح لعندها. خلاصة الفكرة شو يعني مثل علي مثل الكعبة؟ يؤتى ولا يأتي، والكعبة تؤتى ولا تأتي. يعني الله عز وجل إذا بده ينصر دينه بالمعاجز، طب ما هو موجود سبحانه وتعالى قادر ينصر دينه بالمعاجز بدون ما يبعث رسول وبدون ما يكون للرسول أوصياء. لكن الله سبحانه وتعالى بده يوصل دينه للناس، والناس كلهم يعملوا على شاكلته، ناس بدهم الدنيا وناس بدهم الآخرة، الشاطر وشطارته. هذا الصراع بين الحق والباطل لازم يكون على الأرض من خلال أنه المؤمنين بينصروا الإيمان ويدافعوا عنه، والكفار بينصروا الكفر وبيدافعوا عنه. هذا معنى أنه الإنسان مش مسير، معنى أنه الإنسان له مجال كبير يقرر شو بده يكون، هو بيتحكم بمصيره بيه. هذا الامتحان الإلهي بخلي أنه الإمام المعصوم اللي هو ولي الله يشتغل مثل ما الله عز وجل أمره أنه يشتغل. الله سبحانه وتعالى ما بيتدخل بالمعاجز، ما بيجبر الناس على الإيمان، مش أنه والله بيخطط وبيبعث مثلا قائد عسكري حتى يعمل اغتيالات يشيل هول اللي بالطريق، لا أبدا. إنما الفكرة تعرض على الناس، والمعصوم مهم عنده الدليل. فإذا هاجم الكفار المؤمنين، المؤمنين بيدافعوا، إذا دافعوا الله عز وجل بينصرهم، أن تنصروا الله ينصر. إذا ما دافعوا بيكونوا هني خسروا، والغلب بهالمرحلة هول. وباب الجهاد بظل مفتوح، لازم المؤمنين يرجعوا يجاهدوا. قلت يا سيدتي فما باله قعد عن حقه؟ قالت يا أبا عمرو لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي. هو بيرجع بيقول إما قالت مثل الإمام أو قالت مثل علي. ثم قالت الزهراء عليه السلام، أول شيء عم تقوله أنه الإمام المعصوم مش شغلته يركض ورا الناس ويفرض عليهم أنه يوقفوا مع الحق، لا، بيقول لهم كلمة الحق بيخليهم هني يقرروا ويفكروا. إذا صاروا بدهم يوقفوا معه حتى يحاربوا الكفار بيوقف معهم وبيقودهم، ما بدهم يحاربوا الكفار الله عز وجل ما بده ينصر دينه بالمعاجز. أحيانا بصير في ضرورة للمعاجز لما بيوصل تلبيس إبليس لمرحلة كبيرة جدا جدا جدا، مثل يوم الزينة وفرعون والسحرة، سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر رهيب وعظيم وعجيب. هون صار في داعي، فألقى العصا النبي موسى تلقف ما صنعوا. أحيانا بصير في داعي للمعجزة، لكن الأصل مش بالمعجزة، الأصل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هون الناس أمام الامتحان. ثم قالت أما والله لو تركوا الحق على أهله. برجع بقول هذا كلام من عمق التاريخ، جاي من المصادر اللي لا تتهم بالانحياز، أنه للشيعة واللي بيدافعوا مثلا عن أهل البيت كيف ما كان، مش هيك القصة. هذا الصحابي معروف، اسمه موجود، روايات عنه موجودة بكتب الحديث، عم ينقل عن الزهراء عليه السلام كلامها في أيام السقيفة، بعد السقيفة بفترة، فترة قليلة، لأنه هي شهادتها بناء على إحدى الروايات بعد 72، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها أنت شهادتك بعد 72 يوم من شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تقول الزهراء أما والله لو تركوا الحق على أهله، لو أنهم مش عاملين عملتهم بالسقيفة واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان. التوحيد كان على وجه الأرض انتشر بطريقة مختلفة، فرق بين أنه يكون الإمام علي عليه السلام بده يدعي للتوحيد أو معاوية اللي ما عرف الله طرفة عين، كيف بده ينتشر التوحيد مع معاوية ومع بني أمية والعباسيين اللي هن شغلتهم السلطة، ما لهم غير السلطة. ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف، يعني كان ورث الإمام إمام بعد إمام، كأنه حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين سلام الله عليه. سيدي مولاي صاحب العصر والزمان، بحنان أمك الزهراء، خصوصا عندما ذكرت اسمك دعوة منك لترضى عنا من يرضى الله لرضاها، دعوة منك سيدي لحوائج حاضرين والسامعين والمكروبين جميعا، خصوصا أهلنا في البحرين واليمن وفلسطين ونيجيريا مع المآسي الجديدة الآن في نيجيريا وكذلك في بورما. لاحظوا يعني الدلالة عجيبة لما الزهراء عليه السلام عم تذكر اسم القائم، يعني هو الطالب بثار الله. تعرف الزهراء عليه السلام انه المرارات اللي بدهم يجرعوها اهل البيت والمؤمنين شيعتهم اتباعهم الى ان يظهر سلام الله عليه، ولكن انه لو كانوا متبعين لا كان كذا، ولكن قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله حتى إذا ألحد المبعوث. زهراء بعد عم تحكي سلام الله عليه، يعني حتى إذا دفنوا النبي صلى الله عليه وآله وأودعوه الجدث المجدوث اختاروا بشهوتهم، شهوة الحكم، شهوة السلطة، اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم. هذا الكلام من الزهراء اللي المسلمين جميعا يجمعون على قدسيتها، والنبي صلى الله عليه وآله كيف حاكي عنها، هذا دليل، هذا يستنبط منه أحكام شرعية. هذا كل مسلم في أربع رياح الأرض إذا يوم القيامة ما كان سالك الطريق الصحيح يقال له قالت الزهراء كذا، لماذا لم تسمع ما قالت الزهراء عليه السلام؟ حتى إذا ألحدوا المبعوث وأودعوه الجدث المجدوث اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم تبا لهم، أولم يسمعوا الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، بل سمعوا ولكنهم كما قال الله سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم تختم سلام الله عليها بقولها هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم ونسوا آجالهم، يعني هؤلاء عم فكروا بالدنيا وبالحكم وبالسلطة وأملهم طويل مبسوط لكن ناسين الأجل. فتعسا لهم، لمين؟ جماعة السقيفة، مش عم تحكي عن الناس بمكان تاني. هذا الكلام من الزهراء عليه السلام بعد أيام مما جرى في السقيف. فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور. الحور يعني الرجوع إلى الضلال بعد الهدي، الحور بعد الكور يعني من نسف العمل بعد إبرامه. هذا بالأصل يقال العمامة إذا انلفت يعني تكورت، فإذا إجا واحد حلها بيقولوا الحور بعد الكور، يعني نقض العمل بعد إبرامه. كانوا مؤمنين ملتزمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نقضوا غزلهم ضيعوا كل شيء. فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور. هالنصوص لازم نحن نقرأها ونكرر قراءتها ونحللها ونحفظها ونحفظها لأولادنا وننشرها بأشكال مختلفة، هي دليل رباني على الصراط المستقيم. كل مسلم كل شخص بأرجاء المعمورة لازم يسمع هذا الكلام من الزهراء عليها السلام. هون نحن مش عم نتعرض لأشخاص وأسماء أشخاص، عم نقول أنه ما حصل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور منها أنه هذا الصحابي اللي معروف اسمه معروف في الروايات، أصلا اللي بلاحظ روايات محمود بن لبيد بيشوف أنه يتميز بفطنة وبيتبع الأمور الحساسة. من جملة رواياته مثلا بيقول سمعت عثمان على المنبر يقول ممنوع أي واحد ما معناه ينقل رواية عن رسول الله لم تكن نقلت في زمن أبو بكر وعمر، يعني الرواية إذا كانت مش منقولة فما حدا له حق ينقلها، ممنوع. بتلاحظ أنه هذا وكذلك رواية تانية لمحمود ابن لبيد، صحابي عم ينقل عن الزهراء عليه السلام شو سألها وماذا أجابت، يوم القيامة يقال لنا كان أمامكم دليل من هذا النوع. زهراء عليه السلام التي قال عنها صلى الله عليه وآله: بضعة مني شجنة، شجنة مجمع العروق، يعني فاطمة هي أنا وأنا فاطمة، كلامها كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما هو كلامه كلام وحي وما ينطق عن الهوى هي كلامها بالتأكيد منه صلى الله عليه وآله وحي، عم بتحدد الخط والمسار للأجيال. طيب مر معنا أنه بتقله الزهراء عليه السلام لهذا الصحابي محمود بن لبيد: مثل علي مثل الكعبة، هي قالت هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نشوف هذا الحديث كيف مروي. في عنا هلأ اللي قدامي هون نصين. نص الأول قال صلى الله عليه وآله: يا علي، مثلك في الأمة مثل الكعبة، نصبها الله للناس علما، وإنما تؤتى من كل فج عميق ونأي سحيق، ولا تأتي. أنه النبي أو الإمام بيدعي الناس للحق، فإذا استجابوا بيواجه فيهم الكفر. أول شيء مش شغلته المواجهة دغري، لا، شغلته الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. فإذا الكفار صاروا بدني يحاربوا، بيوقف النبي المعصوم مع المؤمنين وبيحارب الكفار. إذا لا مجتمع حوله مؤمنين بيهاجر. كيف النبي هاجر؟ لأنه الله عز وجل مثل ما قلت لكم ما بده ينصر دينه بالمعاجز، وأنه بده يقصف رقبة هذا وهذاك وكذا ويجيب حاكم، مش هيك القصة. إذا وصلنا للحكم ببلد بدون رغبة الناس، بدون تأييد الناس، مثلا بإيران الحكم أهميته أنه الناس هن وصلوا الحاكم لهون، بس إذا وصلنا للحكم ببلد بدون رأي الناس، هذا الحكم أصلا مستحيل يكون إسلامي، بالإجبار والإكراه مستحيل يكون إسلامي. فالمعصوم مش شغلته أنه يعمل اغتيالات وكذا حتى يصير حاكم، لا، شغلته أنه يفتح القلوب، الناس بصيروا مؤمنين بينصروا الحق، بصير في عدوان على الحق المؤمنين بيوقفوا والمعصوم بيجاهد. يعني مثلا لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة، النبي صلى الله عليه وآله ما طلع من المدينة على مكة وحارب، هن 10 مرات 10 جولات من الحرب يجوا من مكة على المدينة، كان موقف الإسلام موقف الدفاع. آخر شيء صار لا في داعي أنه يعني القضاء على الشر بمركزه، وكان فتح مكة. فتح مكة ما إجا إلا بعد ما أنه وصلوا على مكة ورجعوا صلح الحديبية، وبعدين لما فاتوا على مكة خالد بن الوليد يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. النبي صلى الله عليه وآله أمر الأمير يأخذ الرأي منه، قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. إذن الدين مش شغلته أنه بده يجزر الرقاب حتى يوصل للحكم، هذا الحكم ما له علاقة بالدين، الحكم اللي بالقوة بالإجبار ما له علاقة بالدين أبدا. النص الثاني: مثل الإمام مثل الكعبة يؤتى ولا يأتي. الظاهر هذا الحديث اللي قالته الزهراء عليه السلام لهذا الصحابي محمود ابن لبيد. طيب هذا النص الأول، نص الزهراء عليه السلام مع هذا الصحابي محمود ابن لبيد، شو المحور فيه؟ محور الدفاع عن إمامة علي سلام الله عليه. النص الثاني كلام للزهراء عليه السلام مع أم المؤمنين العظيمة العظيمة جدا اللي ما في أعظم منها إلا سيدة خديجة أم الزهراء أم سلمة رضوان الله تعالى عليه. وما أدراك ما أم سلمة، خلينا ما نحرم أنفسنا من بناء علاقة إيمانية مميزة كل واحد بأم سلمة. مثل ما قلت لكم مثلا والله 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد بيهديها لأم سلمة، ألف أكثر أقل صدقات، ختمة قرآن أحيانا، زيارة من الزيارات، الأعمال اللي بيعملها أعمال صالحة يحرص أنه يهدي لأم سلمة. مش بس أم سلمة، في بس هلأ الحديث عنها، في أسماء بنت عميس العظيمة زوجة الشهيد جعفر الطيار ومرت عمها للسيدة زينب، أم عبد الله بن جعفر، يعني حماتها للسيدة زينب. وعظيمة الامرأة، عظيمة، يعني في عنا عدد من النساء العالمات العابدات المميزات. طبعا هي أسماء أمه للعظيم محمد ابن أبي بكر، والحديث عنها حديث خاص. خلينا هلأ عند أم سلمة. أم سلمة أنا قصدي هول المؤمنين الموالين القمم اللي كانوا حد المعصومين وفرجوا عنهم هيك بالكلام، سمعوهم كلمة منيحة بوقت الحشرة، إلهم حق علينا، فبدنا نوفي بحقهم ونحاول نوفي ونبني علاقة معهم. نحتاج هالعلاقة بالدنيا، بدعولنا تقضى حوائجنا، ونحتاجها بالآخر. واحد بحشرته في جبال من الذنوب تحيط به، مغتاب الناس مثلا مليون مرة، مثلا مليون مرة، شو يعني أنا قتال قتلة، هذا يعني برقبته مليون قتيل، وبيجوا هول اللي مغتابهم بياخذوا حسناته، بيظل هو لحاله ما عنده شيء، فبيحتاج حدا يشفع له، يحتاج انه حدا يشفع له. طيب لما بيكون بالدنيا بيني علاقة مع هول الأبرار الأطهار، فاني بيكونوا واسطة مع أهل البيت، مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. النص الثاني كلام الزهراء عليه السلام مع أم المؤمنين العظيمة أم سلمة. قبل ما أحكي عن النص بدي أحكي موجز عن أم سلمة، بعدين بذكر النص. هذا الموجز عن أم سلمة راح يبين لنا قديش حديث الزهراء عليه السلام مع أم سلمة حديث مهم، لأنه هي من عظام الرقبة مثل ما بنقال. أم سلمة هي اللي كانت موجودة بحديث الكساء، والله عز وجل أراد أن يوصل رسالة إلى الأجيال وصلها من خلال أم سلمة، أنه نساء النبي ما خصهم بحديث الكساء. فاجت هي قالت له يا رسول الله أني فيكم معكم، ألا أنت إلى خير، بس أنه هذا ما معناه أنه خاص لأهل بيتي. ومش قليل أنه ما في حدا هلأ من المسلمين بيقول لك أنه حديث الكساء بيشمل نساء النبي، مع أنه الآيات متداخلين مع بعضهم، آية التطهير ولستن كأحد من النساء عن نساء النبي يا نساء النبي. أم سلمة العظيمة عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الزهراء عليه السلام صغيرة، عهد إليها النبي صلى الله عليه وآله برعاية الزهراء سلام الله عليها. شو بتقول أم سلمة؟ بتقول إنه شو أنا يعني ربيتها، كانت والله آدب مني، إنه الزهراء عليه السلام كانت أعلم مني وبتعرف بالآداب والخص أكثر مني. أم سلمة العظيمة علاقتها بالزهراء علاقة قديمة جدا. طيب أم سلمة هي العظيمة هي أول مدافع عن الزهراء عليه السلام. لما راحت الزهراء، أنا عم أقول هالخصوصيات حتى تعرفوا أنه قديش الحديث بينها وبين الزهراء عليه السلام في تلك الفترة العاصفة بعد أيام من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قديش الحديث مهم. الزهراء عليه السلام ذهبت إلى المسجد النبوي بعد 10 أيام من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وألقت خطبتها، فأجابها فلان جواب فهمت أم سلمة أنه في إهانة للزهراء، ما بيتناسب مع شأن الزهراء عليه السلام. وين كانت أم سلمة؟ كانت بحجرتها، حجرات النبي في حجرة لأم سلمة. فلما سمعت فلان بيقول للزهراء كلام ما بيتناسب مع شأنها، أخرجت رأسها من شباك من نافذة، أطلت على المسجد وقالت: ألمثل فاطمة يقال هذا وهي الحوراء الإنسية؟ شو كانت النتيجة؟ قطع عطاؤها من بيت المال لأم سلمة. أول مدافع عن الزهراء عليه السلام أم سلمة. طيب، الأمر الثالث حول أم سلمة، عندما أرادت أم المؤمنين عائشة أن تخرج لحرب علي عليه السلام، راحت لها أم سلمة، وقفت مع عائشة موقفا عاصفا جدا، وصل لحد أنه بتقلها: ما معناه لو كنت أعلم أني لو وضعت يدي في رأسك مسكتك بشعرك تمتنع عن الخروج كنت بمنعك. ذكرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ما بتتذكري لما قال: أي كنة تنبحها كلاب الحوأب وإياك أن تكونيها يا حميراء. النقطة الرابعة حول عظمة أم المؤمنين أم سلمة بعد حرب الجمل. بعد حرب الجمل بيجي لعندها شخص، بتعرف أنه كان هو مشارك بحرب الجمل، بتقول له: مع مين وقفت بحرب الجمل؟ أنت كنت بصف بالبصرة، مع مين وقفت؟ شوفوا هالكلام العظيم، بتقول له أم سلمة: أين طار قلبك يوم طايرت القلوب، يوم تطايرت القلوب مطايرها؟ وين طار قلبك؟ قال: مع علي. قالت: وفقت إذن وهديت، أصبت أحسنت وأصبت، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يرد علي علي الحوض وأشياعه والحق معهم لا يفارقونه. هذه أم سلمة العظيمة اللي بعدها من جديد كانت بوقتها فقرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مهيضة الجناح وحبها لزهراء عليه السلام حب عظيم، وليتها لأمير المؤمنين لأهل البيت ولاية عظيمة، جاي لعند الزهراء عليه السلام بهالفترة بتسألها. دخلت أم سلمة على فاطمة عليه السلام فقالت لها: كيف أصبحت عن ليلتك يا بنت رسول الله؟ شو بتتوقع؟ دش الحديث مهم، وراح نشوف محور الحديث. الزهراء عليه السلام تتحدث عن إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه. لكن قبل ما كمل، المؤسف أنه هذا النص له مصدر واحد، هو كتاب مناقب ابن شهرشوب. ابن شهرشوب من كبار علمائنا، وبمقدمة كتابه بيقول بيهتم بالسند كثير، لكن حذف الأسانيد، بالإضافة مسألة الحذف التصحيف في أخطاء طباعية، أخطاء كتابية كثيرة. المعنى العام للنص واضح، لكن هالأخطاء العلامة المجلسي بيقول ما وجدت مصدر آخر حتى صحح الحديث عليه. وفعلا لما بيتبع واحد بيشوف انه كل المصادر اللي ذكرها الحديث ترجع لمصدر هو مناقب ابن شهرشوب. فاذا شفتوا انه بالحديث الجمل مش ضابطة، مبين انه الكلمة او مش مفهومة نتيجة هذا التصحيف القديم اللي لم يوجد نص آخر ليصحح عليه، لكن المعنى العام أنه هؤلاء الجماعة أخذوا هذا الموقف من علي بن أبي طالب للحقد الدفين الذي كان في قلوبهم أحقاد بدر وخيبر وحنين، خلتهم يوقفوا هالموقف هذا. بتقول الرواية هيك: دخلت أم سلمة على فاطمة عليها السلام فقالت لها: كيف أصبحت عن ليلتك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: أصبحت بين كمد وكرب، بين كمد وكرب، فقد النبي وظلم الوصي. بين قوسين لما بتشوفوا نص انه الزهراء اجت وأنبت امير المؤمنين وكذا، هذا النص مدسوس بهالطريقة بهالشكل مدسوس، بعدين قادرين نفسروا انه تفجع لغربة علي. الحديث مجال اخر ان شاء الله، لكن اللي بتحكي عن الامير هيك ظلم الوصي، وبتحكي انه مثل الامام مثل الكعبة، يؤتى ولا يأتي. مستحيل تكون عاتبة الامير ليش ما نصرتني، مستحيل، ما هي عم تدافع عنه وهي معصومة وهو معصوم. أصبحت بين كمد وكرب، فقد النبي وظلم الوصي، هتك والله حجابه، النبي هتك حجابه، الأمير من أصبحت إمامته مقبضة، يعني منع من مزاولة الإمام، على غير ما شرع الله في التنزيل وسنها النبي صلى الله عليه وآله في التأويل، ولكنها أحقاد بدرية وترات، يعني أوتار جمع الوتر، وترات أحدية، يعني أحقاد من بدر ومن أحد، كانت عليها قلوب النفاق، هم في تصحيف كثير، مكتمنة لإمكان الوشاة، كأنه كانوا هول مخبيين بقلوبهم هالأحقاد، منتظرين فترة أنه يمكنهم فيها أنه يعبروا عنها، وتوفي النبي فعبروا عن حقدهم بالموقف من أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما استهدف الأمر أرسلت علينا شآبيب الآثار، هون كمان العبارات مش واضحة، التصحيف شديد، من مخيلة الشقاق، فيقطع وتر الإيمان من قسي صدورها. المعنى العام الأحقاد خلتهم يتصرفوا هيك، ولا بئس على ما وعد الله من حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين، لبئس أحرزوا عائدتهم غرور الدنيا بعد استنصار ممن فتك بآبائهم في مواطن الكرب ومنازل الشهادات. المعنى الواضح جدا أنه الزهراء عليه السلام تتفجع لظلم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه عملوا هذا العمل لأنهم يحقدون عليه نتيجة مواقفه في بدر وأحد، لأنه قتل آباءهم وأشياخهم أيمتى؟ في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الإسلام، عن التوحيد. هذا الكلام مع أم سلمة، وطبيعي جدا مع أم سلمة بتحكي اللي ما بينحكى مع حدا تاني. هلأ منشوف كلامها مع الصحابي اللي تقدم، محمود ابن لبيد، كلام بنفس المضمون لكن مش بهالحرقة، يعني أكيد الخصوصية الموجودة لأم سلمة بتخلي الكلام معها مختلف. النص الثالث، النص الثالث الذي يتركز على تأكيد الزهراء عليه السلام على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حديثها، حديث الزهراء سلام الله عليها مع نساء الأنصار، مع نساء الأنصار. هذا النص طويل، راح أذكر فكرة عنه مروي بروايات عديدة، إن شاء الله بالحديث القادم إذا أبقانا الله راح استعرض الروايات المختلفة. علامة المجلسي جمع 4 روايات وأشار إلى روايتين حول هذا النص، حول هذا المضمون، لكن هنا سأكتفي بذكر رواية من الروايات الأربعة أو الخمسة، لأنه هول اللي قلت أني روايتين أنه بصيروا 6 بيرجعوا بالأصل لرواية واحدة 5 من أول المجموع. إحدى روايات هذا النص، نص كلامها سلام الله عليها مع نساء الأنصار اللي رح يجي بعدين، كلام مع نساء الأنصار بيجي بعدين، بس إحدى الروايات لهذا الكلام، كلام الزهراء مع نساء الأنصار، بيتضمن مقدمة مش موجودة بالمقدمات التانية، المقدمة حول دفن الزهراء ليلا، حول أنها أوصت الأمير سلام الله عليه أن تدفن ليلا. النص هكذا يقول: لما حضرت فاطمة عليها السلام الوفاة، مين اللي عم يتحدث؟ الأمير، أمير المؤمنين. لما حضرت فاطمة عليها السلام الوفاة دعتني فقالت: أمنفذ أنت وصيتي وعهدي؟ قال: قلت بلى أنفذها. فأوصت إليه وقالت: إذا أنا مت فادفني ليلا ولا تؤذنن رجلين ذكرتهما. سمت له بالاسم اثنين هولي، ما بدي اياهم يعرفوا، لا بدي اياهم يشهدوا الدفن، والدفن بده يكون ليلا. فلما اشتدت علتها اجتمع اليها نساء المهاجرين والانصار فقلنا، بيجي كلامها مع نساء الانصار، بس هذا كلامها مع نساء الانصار اللي مروي بعدة روايات، احدى هذه الروايات فيها المقدمة في انه الامير عليه السلام بيقول الزهراء عليه السلام اوصته ان تدفن ليلا. ان شاء الله بيجي الحديث. هنا اختم بنص من نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي مجالس عزاء. النبي قرأ مجالس عزاء عن الزهراء عليه السلام كثيرا، هذا أحد المجالس النبوية وأختم به. عن عبد الله بن العباس قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته، فقيل له: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذريتي، أبكي لذريتي وما يصنع بهم شرار أمتي من بعدي، كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي، كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي، وهي تنادي: يا أبتاه، فلا يعينها أحد من أمتي. فسمعت ذلك فاطمة عليها السلام فبكت، فسمعت ذلك فاطمة عليها السلام فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تبكين يا بني. فقالت: لست أبكي، لست أبكي لما يصنع بي من بعدك، ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله، لست أبكي لما يصنع بي من بعدك، ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله. فقال لها: أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي، فإنك أول من يلحق بي من أهل بيتي. يا صاحب الأمر البدار، البدار يقول الموالي الصادق: أذابنا الوجد من الانتظار، أتنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، عذرا مولاي ورضى ورضى من فاطم ضلعها، لولا انكسار الضلع من كسرت لهم بالغاضرية أربع وصدور لولا احتراق الباب ما احترقت لهم بالغاضرية أستر وخدور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم من علينا بما أنت أهله لا تفرق بيننا وبينهم في الدارين طرفة عين أبدا بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تذهب النفاق وتهدم الذنوب ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.